الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قول الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال: يقول اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وكان قد عمي من كثرة البكاء، وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير أي خرجت،
فدل هذا على أن الحزن الطبيعي هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، وكذلك إذا أدى ذلك إلى بكاء شديد وكذا فإن ذلك لا يؤخذ عليه الإنسان، فهذه رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، ولا يتنافى هذا مع الصبر بل ولا مع الرضا بل ولا مع الشكر. فقد يكون الإنسان شاكرا ويكون الإنسان صابرا ومحتسبا وراضيا، لكن هذا البكاء إنما هو من الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى فقالوا له في ذلك، فقال: هذه رحمة يجعل الله في قلوب من يشاء من عباده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه رحمة. كما أن الإنسان يفرح بالمسرة والشيء ينزل به فكذلك يحزن، لكن التسخط هو الممنوع وهو المرفوض، والجزع ولطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية. أما هذا الحزن الطبيعي فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان، بل هو من جملة الرحمة التي يجعلها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. نعم.
قال: ولما فصلت العير أي خرجت من مصر، قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده،
قال ابن الجوزي في قوله تعالى: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، قال أبو عبيدة: يعود مبصرا. فإن قيل من أين قطع على الغيب يعني يأتي بصيرا، من أين عرف أنه لو أخذ هذا القميص، لو أخذتم هذا القميص ووصلتم به إليه عاد بصيرا؟ فالجواب أن ذلك كان بالوحي إليه، قاله مجاهد، قاله مجاهد. نعم، يعني هذا بما أوحي إليه.
قال: ولما فصلت العير أي خرجت من مصر، قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تنسبوني إلى الفند والكبر.
نعم.
قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ولما فصلت العير، قال: لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به. وقال الحسن وابن جريج: كان بينهما 80 فرسخا، وكان بينه وبينه منذ افترق 80 سنة. قوله لولا أن،
قال ابن الجوزي أيضا في التفسير: فإن قيل كيف وجد يعقوب ريحه وهو بمصر ولم يجد ريحه من الجب وبعد خروجه منه، والمسافة هناك أقرب، هذه وجد الريح فيها، وقبل كانت المسافة أقرب ولم يجد. فعنه جوابان: أحدهما أن الله تعالى أخفى أمر يوسف على يعقوب في بداية الأمر لتقع البلية التي يتكامل بها الأجر، وأوجده ريحه من المكان النازح عند تقضي البلاء ومجيء الفرج. هذا كان في وقت وهذا كان في وقت، لم تتكامل حلقات البلية ليقضي الله أمرا كان مفعولا في أول الأمر، أما هنا فإن القصة تقترب من النهاية. ثم قال: والثاني أن هذا القميص كان في قصبة من فضة معلقا في عنق يوسف على ما سبق بيانه، فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنيا فاتصلت بيعقوب فعلم أن الرائحة من جهة ذلك القميص. قاله مجاهد: قال مجاهد: هبت ريح فضربت القميص وفاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة، فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص. فمن ثم قال: إني لأجد ريح يوسف. وقيل إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل البشير فأذن لها، فلذلك يستروح كل محزون إلى ريح الصبا ويجد المكروبون لها روحا. وقال ابن عباس وذكر أنه وجد ريح يوسف من مسيرة 8 ليال 80 فرسخا. الله أعلم بهذا، لكن على كل حال الذي يظهر هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله جعلها لنبيه يعقوب، وأن يجد ريح يوسف هذا ليس بالأمر الغريب، فتكون هذه من آيات الله التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء، وذلك لأن الفرج قد قرب ولأن القصة قد اقتربت من النهاية. فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام ليس ببعيد أن تجري له تلك الآية وهذه الكرامة. نعم.
قال: وقوله لولا أن تفندون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير تسفهون. وقال مجاهد أيضا: والحسن تهرمون.
يعني سوف تقولون هذا الرجل قد بلغ من السن مبلغا والكبر مبلغا يتكلم بما لا يعي أحيانا، لأن كيف تجد ريح يوسف؟ يعني هذا كلام من كبرت سنه ونسب إلى شيء من الهذيان أو كذا، وإلا كيف يجد؟ لكن من علم أحوال الأنبياء علم أن ذلك من الآيات وليس ذلك على الله ببعيد. قال ابن جوزي: في ذلك 5 أقوال: أحدها تجهلون، والثاني تسفهون، والثالث تكذبون، والرابع تهرمون. وحول هذا حول هذه المعاني، والخامس تعجزون. نعم.
قال: وقولهم إنك لفي ضلالك القديم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لفي خطئك القديم. وقال نعم. قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال السدي وغيره.
قال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون الضلال بمعنى الضلال يعني الانحراف، وإنما المراد الخطأ، وليس المراد بالضلال الضلال الذي هو ضد الاستقامة. قال الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، ليس الانحراف عن الاستقامة. فهي ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله قوله: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال ابن عباس: بنو بنيه خطبوا بهذا، وكذلك قال السدي: هذا قول بني بنيه، لأن بنيه كانوا بمصر. وفي معنى هذا الضلال 3 أقوال: أحدها أنه بمعنى الخطأ قاله ابن عباس وابن زيد، والثاني الجنون قاله سعيد بن جبير، والثالث الشقاء والعناء قاله مقاتل، يريد بذلك شقاء الدنيا. نعم، يعني في حالك القديم الذي أنت عليه. نعم، والانشغال بيوسف عليه الصلاة والسلام والحزن الدائم. نعم.
قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والضحاك البشير البريد. وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا ابن يعقوب. وقال السدي إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأراد أن يغسل ذلك بهذا، فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا. وقال لبنيه عند ذلك
هذا كله يحتاج إلى دليل من هو الذي جاء، ويكفينا قول الله عز وجل البشير، فلما أن جاء البشير وهو البريد الذي يبلغه. نعم.
وقوله لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيرده إلي، وقلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفين أو مترفقين له، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج وغيرهم أرجاءهم إلى وقت السحر. وقال ابن جرير وساق
لأنه قال سوف أستغفر لكم، ما قال اللهم اغفر لهم، سوف أستغفر لكم، قيل بأنه انتظر وقت يرجى فيه الإجابة وهو وقت السحر. قال ابن الجوزي قوله يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ثم قال سألوه أن يستغفر لهما أتوا لأنه نبي مجاب الدعوة، قالوا قال سوف أستغفر لكم ربي، في سبب تأخيره لذلك ثلاثة أقوال، أحدها أنه أخرهم لانتظار الوقت الذي هو مظنة الإجابة، ثم فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه أخرهم إلى ليلة الجمعة، رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهب كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة، والثاني إلى وقت السحر من ليلة الجمعة، رواه أبو صالح بن عباس قال طاووس فوافق ذلك ليلة عاشوراء، والثالث إلى وقت السحر، رواه عكرمة بن عباس، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وقتادة والسدي ومقاتل. قال الزجاج إنما أراد الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاء لا أنه ظن عليهم بالاستغفار، وهذا أشبه بإخلاق الأنبياء. والقول الثاني في التأخير، قول الثاني أنه دفعهم عن التعجيل بالوعد. قال عطاء الخرساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ، ألا طار إلى قول يوسف لا تثريب عليكم اليوم، ولا قول يعقوب سوف أستغفر لكم ربي. والثالث أنه أخرهم ليسأل يوسف فإن عفى عنهم استغفر لهم، قاله الشعبي. نعم.
وقال ابن جرير قال حدثني أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي. قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة، كما قال ابن جرير أيضا حدثني المثنى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا الوليد قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه، وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والله أعلم.
وقال في حاشية هذا منكر، رواه الترمذي. نعم.
قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف
على كل حال يعني وقد وعدهم بالاستغفار، سوف أستغفر لكم ربي، وعدهم بالاستغفار، وعدهم بذلك أن يستغفر لهم الله سبحانه وتعالى، إما لوقت إجابة أو لأمر ما، أو أنه يعني وعدهم ولم يحدد وقتا، فالعلم عند الله. المهم أنهم طلبوا منه أن يستغفر لهم ووعدهم أن يستغفر لهم، ودل هذا على أن المغفرة تكون من الله سبحانه وتعالى، فالأنبياء يستغفرون ولا يغفرون إلا ما قد يكونون قد أصيبوا به من فلان فيغفر لفلان، بمعنى أنه يعفو عنه. أما المغفرة التي تمحو الحوبة والإثم والمعصية فذلك عند الله سبحانه وتعالى ليس عند نبي، ولهذا هذا معنى قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى إذن فاستغفروا الله هذا أولا، ثم استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون في حياته، يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتونه حيا، أما بعد موته فلا إتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر لأحد من إذا كان ميتا، ولا يستغفر، ولا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكيف يستغفر، كيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد. ومما يدل على ذلك أنه لا يستغفر أحد بعد موته، أن الاستغفار هذا ماذا؟ أن الاستغفار هذا عمل، استغفار هذا عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا الاستغفار ينقطع، هذا الاستغفار ينقطع، انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم نعم الله أعلم، الله أعلم، كلهم هذا مناسب وهذا مناسب، هذا مناسب وهذا مناسب. نعم.
قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر، فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه. وقد أشكل قوله وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش، وقد رد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك ثم اختار ما حكى.
قال وقد أشكل قوله،
قال وقد أشكل قوله وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. وقد رد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك ثم اختار ما حكاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصل باب البلد
وصلوا باب البلد،
ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله آوى إليه أخاه، وفي الحديث من آوى محدثا، وما المانع أن يكون قال لهما بعدما دخلوا عليه أو آواهما إليه ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. ويقال والله أعلم إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليه السلام، كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام.
نعم. إذن ما الإشكال؟ الإشكال في قول الله سبحانه وتعالى في ظاهر قول الله عز وجل فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فالمفترض أنه آوى إليه أبويه يعني دخلوا عنده، طيب إذا كانوا عنده كيف يقول بعد ذلك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر، ومعنى الكلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه، فيكون الإيواء بعد ماذا؟ بعد الدخول، لأن الدخول بعد الإيواء، هذا هو المشكل يعني. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، لا في مقدم وآخر، يعني قال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، وآوى إليه أبويه. قال ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك. ثم اختار محكو عن السدية رحمه الله تعالى أن يوسف آوى إليه أبويه على ظاهره لما تلقاهما، وهذا كان قبل الدخول، التلقي يكون قبل، ثم لما وصلوا بباب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تلقي يكون قبل على الأبواب من قبل، ثم لما جاء إلى الباب باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا الذي قاله ابن جرير بعدما رد القول الأول في التقديم والتأخير. قال ابن كثير وفي هذا نظر أيضا، مع أنه قال قد رد ابن جرير الأول وأجاد في ذلك أي في رده، أما قوله قال ابن كثير وفي هذا نظر. لماذا؟ لأن الإيواء إنما يكون في المنزل، يبقى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، هذا الإيواء يكون في المسجد في المنزل لا في ما هو قبل ذلك في التلقي، كقوله آوى إليه أخاه، وفي الحديث من آوى محدثا، فالإيواء يكون في المنزل في المحل الذي تنزل فيه، هذا هو الإيواء. طيب وعليه كيف نقول بقى آوى إليه ثم بعد ذلك قال ادخلوا مصر إن شاء الله؟ آوى على قول ابن كثير يكون خلاص قد دخلوا موجودون الآن. وابن جرير لما قال المفسرون، من قال المفسرين بأن في تقديم وتأخير أي قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنوا آوى إلي أبوي، رد ذلك وهو جود هذا الرد. طيب وعليه كيف نجمع هذا بين هذا وذاك؟ كيف نقول بأن آوى بمعنى أنه يكون في المنزل ثم بعد ذلك يقول ادخلوا إن شاء الله مصر إن شاء الله آمنين؟ قال وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه في المنزل ادخلوا مصر على وجه ماذا؟ أن هذا مضمن اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، وليس حقيقة ماذا؟ الدخول، حال الدخول. فيبقى قوله تعالى ادخلوا مصر اسكنوا مصر، هذا متضمن ماذا؟ اسكنوا مصر، وبالتالي يكون أنتم معنا هنا تسكنون هنا وكذا وكذا، فيكون اللي هو على ظاهره وهو إلى المنزل، ويكون الدخول مضمن معنى إيه؟ معنى الإسكان، أي اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين مما كنتم فيه من الجهد والقحط. ويقال والله أعلم إن الله رفع عن أهل مصر إلى آخر ذلك. يبقى هنا عندنا صار عندنا ثلاثة أقوال هنا في هذه المسألة. القول الأول من قال في تقديم وتأخير، والمعنى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبوي. طيب يبقى فلما دخلوا إلى على يوسف قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبوي، قول ابن جرير العكس، يبقى آوى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي، هذا عند التلقي، وعندما وصلوا إلى الباب قالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قول ابن كثير فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي حقيقة الإيواء وهو النزول بالمنزل، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أن ندخلوا بمعنى ماذا؟ أن ندخلوا بمعنى اسكنوا، وكلها أقوال يعني متقاربة. المهمة لكن هذه في دقة قول المفسرين رحمه الله تعالى في ظاهر هذا السياق. ولهذا قال ابن الجوزي رحمة الله عليه فلما دخلوا على يوسف يعني يعقوب وولده، وفي هذا الدخول قولا أحدهما دخول أرض مصر ثم قال لهم ادخلوا مصر يعني البلد، والثاني أنه دخول مصر يعني ادخلوا مصر هل هو دخول البلد أو دخول الأرض؟ فالأول دخول أرض مصر، فلما دخلوا على يوسف قال أي دخول أرض مصر، ثم قال مدخول مصر يعني البلد، هذا عند البلد. فيبقى فلما دخلوا على يوسف يعني أرض مصر، بعد ذلك أو إليها أبوي وقال ادخلوا مصر لما جاء إلى باب البلد، والثاني أنه دخول مصر مباشرة. ثم قال لهم ادخلوا مصر أي استوطنوها، وفي معنى كلام ابن كثير اسكنوا يعني، وفي قول أوى إلي أبوي إلى آخر ذلك. نعم، فيكون هنا ماذا ذكره المفسر؟ كله محتمل، كله محتمل. نعم.
قال وقوله آوى إليه أبويه، قال السدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،
وقول ابن جرير ليس فيه نوع تكلف يعني واضح، فحمل على ظاهره، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فيكون هنا المعنى أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله أمني. نعم، ومحتمل التقديم والتأخير، ومحتمل ما قاله ابن كثير بمعنى اسكنوها واستوطنوها، فالأمر في ذلك قريب. نعم.
وقوله آوى إليه أبويه، قال السدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير، كان أبوه وأمه يعيشان. وقال ابن جرير، ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق.
نعم نعم، هذا هو الأقرب، أن أمه لم تمت، هذا احتاج إلى دليل، هذا احتاج إلى دليل، فيكون المعنى آوى إليه أبويه على الحقيقة، ولعل هذا الذي يتفق مع ماذا؟ مع أول الرؤية، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. والأصل إذا ذكر الأب، إذا ذكر أبوان فالأب والأم، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، مثل ما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في جميع الموارد لأبيه آزر، هذا الأصل، الأصل أن الأب والأب، إلا إذا جاء دليل على خلاف ذلك. صحيح أن الأب يطلق على العم، الأب يطلق على الجد، لكن هذا إذا جاء دليل يخرجنا عن الظاهر. وقد قال إبراهيم لأبيه وقومه في القرآن كله، وفي أول موضع لأبيه آزر، فكون السياق يخرج عن ظاهره ليكون المراد بذلك العم يحتاج إلى دليل. كذلك أيضا في أول الرؤيا، إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فالأصل أن ذلك في الأبوين وفي إخوته، فالخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل، فالقول بأن أمه قد ماتت وتلك خالته يحتاج إلى دليل، ولهذا ما نصره ابن جرير هنا وفي قوله ولم يقم دليل على موت أمه وظاهر القرآن يدل على حياتها، هذا الذي يقول ابن كثير، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. نعم، هذا واضح أن ابن كثير في تفسيره كله يمر على جمع من التفاسير، ومن أشهرها هذا التفسير العملاق لابن جرير رحمه الله تعالى، الذي جمع شتات ما سبق من تفاسير السلف رحمهم الله تعالى، وقد كانت منثورة، فالمفسرون قبل ابن جرير كثر من الصحابة رضوان الله عليهم، كابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنها، وأبي بن كعب، وكثير من الصحابة، ثم من بعدهم من كبار التابعين، ثم من بعدهم وهكذا، حتى جاءوا إلى عصر ابن جرير رحمه الله تعالى الذي جمع كل هذا، لأنه لم يكن هناك التفسير الموسع الأثر الذي يقف عند كل آية وعند كل كلمة فيها أشهر من هذا التفسير، فلهذا جمع رحمة الله عليه هذه الآثار، فكان المفسرون عيالا عليه بعد ذلك، ولهذا يلقب شيخ الإسلام وغيره بأنه شيخ المفسرين، شيخ المفسرين. نعم، سبق التفسير ابن جرير، ولكن ابن جرير رحمة الله عليه جمع ما لم يجمعه السابقون، بمعنى جمع ما لم يجمعه السابقون، بمعنى أنه فسر ووقف عند كل آية مع كل كلمة. ومن تأمل أيضا مراجع ابن كثير في تفسيره وجدها أيضا كثيرة جدا،
فقد رجع إلى تفسير الأثرية وانتفع بها انتفاعا عظيما. نعم.
قال: وقوله ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد، يعني السرير، أي أجلسهما معه على سريره، وخر له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى.
نعم، وقد كان هذا السجود سجود تحية، وإلا سجود العبادة لم يشرع لأحد قبل أبدا. هذا سجود العبادة ليس إلى الله، فصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، والشرك لم يبح في أمة من الأمم ولا لدى نبي من الأنبياء، لكن هذا كان نوع تحية. التحية تكون مثلا فيها الأحكام، تكون بيد، تكون بسجود، تكون بكذا، تكون بسلام، على حسب. هذه من جملة الأحكام، صفة التحية، صفة التحية وليس عبادة. وما جرى أيضا لآدم من الملائكة ليس عبادة، وما جرى لهؤلاء مع يوسف ليس عبادة، إنما هذا تحية، وصفة التحيات يدخلها الأحكام، وتتنوع الأحكام من جملة الشرائع التي تتنوع، من جملة الشرائع التي تتنوع. فلهذا هذا لا يشكل علينا، لا يقال يعني كيف هذا وهذا سجود والسجود عبادة، كيف شرع لأحنا البشر سجود العبادة لم يشرع لأحد، لكن هذه الشريعة جاءت لتسد الأبواب، فيكون النهي عن التحية بهذه سد الباب في هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام باليد فقط بالإشارة، وضع أدابا في السلام، ودع أدابا في السلام من جهة المصافحة، من جهة كذا. أما القيام، التحية بالقيام نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام على رأس الإنسان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء باليد فقط أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والسجود لما سجد معاذ له رضي الله عنه نهى عن ذلك أيضا، وهكذا. فهذه من جملة الشرائع التي تختلف من نبي إلى نبي، وليس هي عبادة نقول كانت مشروعة ثم إنها نسخت، لا، العبادة لا تشرع لنبي من الأنبياء. نعم.
قال: وهذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا
قال ابن الجوزي: وخر له، يعني أبويه وإخوته، وفيها له قولان، أحدهما أن ترجع إلى يوسف، قاله الجمهور. قال أبو صالح عن ابن عباس: كان السجدون كهيئة الركوع كما فعل العاجب. وقال الحسن: أمرهم الله بالسجود لتأويل الرؤيا. وقال ابن الأنبري: سجد له على جهة التحية لا على معنى العبادة. وكان أهل ذلك الدهر يحيي بعضهم بعضا بالسجود والانحناء، فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، أحدنا يلقى صديقا ينحني له؟ قال: لا. والثاني أنها ترجع إلى الله، فالمعنى وخر لله سجدا، راه عطاء والضحك على ابن عباس، فيكون المعنى أنهم سجدوا شكرا له إذ جمع بينهم وبينه، وهذا طبعا بعيد، هذا بعيد. نعم.
قال: وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق،
صححه العلامة الألباني في الإرواء كما في الحاشية، نعم، وروى ابن ماجه في كتاب النكاح.
قال: وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان رضي الله عنه حديث عهد بالإسلام، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوه من الخير والشر. وقال
يعني يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، يعني هذا ما آل إليه الأمر، لأن التأويل يطلق ويراد به من معانيه حقيقة ما يؤول إليه الأمر والشيء، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، إن كان خبرا فتأويله وقوعه، تأويل الخبر وقوع الخبر، وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله، فتأويله امتثاله. إذن يطلق التأويل ويراد به حقيقة ما يؤول إليه شيء، فإن تعلق بأخبار فالأخبار تأويلها وقوعها، وهذا معنى هنا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، ويطلق ويراد به ما يتعلق بالأمر والنهي، ويكون تأويله هو امتثاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستغفر الله عز وجل، قالت: يتأول القرآن، يعني يمتثل القرآن. هذا معنى. والمعنى الآخر المراد بالتأويل التفسير، يقال هذا تأويل الآية، يعني هذا تفسير الآية. أما التأويل الذي ذهب إليه المحرفة هذا يسمى بالتحريف، هذا يسمى بالتحريف، تأويلهم هذا تحريف، وهو إخراج اللفظ عن ظاهره من غير موجب لذلك، هذا يسمى تحريف. ولهذا قال أهل السنة والجماعة بأن التعبير بالتحريف كما يقول شيخ الإسلام هذا أولى. ليه؟ لأن لو عبرنا بالتأويل ونفينا التأويل فالتأويل منه الجائز بمعنى التفسير، لكن لما نقول رفعنا المعنى لإيه؟ المحظور. التحريف هو إخراج اللفظ عن ظاهره، رفعنا المعنى المحظور. كما نقول أيضا التمثيل ولا نقول التشبيه، ففي باب الصفات نقول نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بدلا من أن نقول من غير تأويل، لأن التأويل منه المحمود، وبدلا من نقول من غير تشبيه، لأن التشبيه منه الجائز، التشبيه هذا منه الجائز. إنما ما نقول من غير تمثيل هذا يوافق الواقع بالفعل، وهو تعبير القرآن، تعبير القرآن ليس كمثله شيء. ولما نقول من غير تحريف يبقى احنا منعنا فعلا المطابق للواقع، وهو تحريف الأشاعرة والمتردية وغيرهما. يبقى الاستعمال نفي التحريف ونفي التمثيل هو المطابق للواقع والمطابق لسياق القرآن. فالتأويل إذن يطلق ويراد به معاني منها المقبول ومنها المردود، ولهذا ننفي التحريف ولا ننفي التأويل. فلما يأتونهم ويقولون: أنتم تتأولون وتحرمون علينا التأويل، أنتم تتأولون وتحرمون علينا التأويل، نقول: تأويلنا تفسير يدل عليه الأدلة، أما تأويلكم تحريف وليس تأويلا تدل عليه الأدلة. نعم.
كلم شيخ الإسلام في معنى التأويل.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهل هذا محمود أو مذموم، أو حق أو باطل؟ الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. والثالث من معاني التأويل وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية، وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال وبعض يقول كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمة، وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل من بعد أن نزغ الشيطان.
نعم. قال وقد أحسن بي أي إلي، والبدو البسط يقول ابن الجوزي، والبدو البسط من الأرض، وقال ابن عباس البدو البادية، وكانوا أهل عمود وماشية. طبعا هذا بيشكل أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء في ماذا؟ في أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فكيف يكون هؤلاء من أهل البدو؟ قال تعالى وقد أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرج من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فكيف يكون يعقوب من البادية والله عز وجل قال وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى؟ قيل هذا أغلبي من أهل القرى، وقيل كان من أهل القرى ثم طرأت البادية عليه من قبل، وقيل من الأطراف وليس منها حقيقة. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية المشية، وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال وبعض يقول كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمة، وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل. لكن هذا الجواب الذي ذكرناه ذكره بعض أهل العلم، قيل أنه بأن كانوا أن هذا أغلبي، وقيل هذا كانوا أولا من القرى ثم انتقلوا، وقيل كانوا بأطراف فنسوا بالبادية وإن كانوا حقيقة من أهل القرى. نعم. شوفوا الرد عن هذا الإشكال استشكال، لأن الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلى رجالا نوحي إليه من أهل القرى، نوحي إليه من أهل القرى، وهذا قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم.
قوله تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره، إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أفعاله.
وانظر إلى أدب يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن فعل الشيطان كذا وكذا مع إخوتي، وإلا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن منه شيء، لم يكن منه شيء، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام مظلوما. لكن انظروا إلى الأدب الجم الذي كان عليه يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وأيضا ماذا قال قبلها؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا أيضا من كمال الأدب. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يعد عليهم بالعتاب واللوم وأنكم أنتم الذين تسببتم في هذا، يعني وكان كل هذه الأمور ترتبت على فعلكم. ولهذا صفح يوسف عن إخوته الصفح الجميل الذي لم يكن معه عتاب، وهذا من أعظم ما يكون من الصفح. يعني ممكن إنسان يغفر لإنسان شيئا فعله لكن يبقى مبكتا له ويقول شوف أنا لو واحد غيري كنت أعمل في كذا وكذا كنت عملت وأنا 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 بحيث أنه يصفر وجهه ويحرق دمه يمكن أكثر من أن يأخذ ماذا حق. وكلما حصل موقف يقول له شوف أنا فعلت معك كذا وكذا. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من ذلك، وإنما ارتقى أو استعمل الأسلوب الراقي. وكيف لا، وهذه أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق أنبياء، هذه ما بأخلاق صالحين يا أخواني عاديين، هذه أخلاق أنبياء. فلهذا قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، حتى تفسير السعدي وابن القيم كلام القيم والسعدي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، مش أنتم أتيتم لي في حاجتي وكذا وكذا أو أن هذا عن طريقي، لكن وجاء بكم من البدو، قدر الله عز وجل هذا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال من بعد أن أغرى الشيطان إخوتي أو أفسد الشيطان إخوتي، إنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فهذا أكمل ما يكون من الصفح بعدما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لأن هذا إنما كان طلب الإخوة من يوسف لما قالوا له، يعني طلبوا منه العفو، قال لا تثريب عليكم، لأن المطلوب منه ماذا؟ المطلوب منه وليس المطلوب من ربه، يعني ما قال له استغفر لنا ربك مثلا وكذا، لكن هذا الحق له المتعلق به. فلهذا ناسب أن يقول لا تثريب عليكم اليوم، المتعلق بي أنا عفوت، أنا عفوت عن ذلك. فقال فلما قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، إن كنا لخطئ، اعترفوا بالخطأ، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لأن الأمر متعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام، فتنازل عن حقه ثم سأل الله عز وجل أن يغفرها إيه؟ أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. أما في يعقوب قد له استغفر لنا، إذن طلبوا منه الاستغفار، طلبوا منه هنا الاستغفار، استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نعم
السعدي.
نعم الشنقيط في البدو. نعم
قال العلامة الشنقيطي في دفع من الاضطراب، قال قوله تعالى وجاء بكم من البدو الآية، هذه الآية يدل ظاهره على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب نبئ من
يعني
حضر،
يعني الشنقيطي أورد إشكال في الجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم
قال وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب نبئ من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية.
نعم كان وقت النبوءة ده في الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية. طيب ومنها؟
قال ومنها أن المراد بالبدوي نزول موضع اسمه بدا، هو المذكور في قول جرير أو كثير وأنت الذي حببت شغبا إلى بدا إلي أوطاني بلاد سواهما،
يعني ليس حقيقة البدو هي الأرض المتسعة لكن مكان. نعم
قال وهذا،
وهذا بعيد.
قال هذا القول مروي عن ابن عباس ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره.
نعم
ومنها أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر فهو في حكمه والله أعلم.
نعم فيكون هو من الحضر، ولكن مثل ما تكونت إيه في ناحية من بلد، أنت جالس في فسحة من هذه البلد لكنها تابعة ليه؟ تابعة للبلد. نعم ابن القيم في هذا وقد أحسن بي إذا خرجني
الأول.
نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قوله وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك،
يعني هو مر بأطوار منها الجب منها السجن فلما قالوا قد أحسن بي ما قال إذ أخرجني من الجب ثم قال أخرجني من السجن، إنما ذكر فقط إيه السجن ولم يذكر الجب، لأن الجب متعلق بهم فهم الذين ألقوه في الجب لكن ليسوا هم الذين أدخلوه السجن، فذكر ماذا إحسن الله عز وجل إليه في الأخير ولم يذكر في الأول، ولم يذكر ذلك في الأول. هذا دليل على ماذا؟ على تمام صفحه وعفوه رحمه الله أنه لم يذكر ذلك. وعلى هذا أول العلماء قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل الله تخلفوا، مع أن معصية كعب ماذا؟ التخلف، لكن الله ما ذكر هنا فقالوا على الثلاثة الذين ماذا؟ تخلفوا، لما قال خلفوا ولم يقل تخلفوا حتى لا يبقى ذكر لماذا؟ لمعصيته. نعم. وأيضا
قال وأنه لا يذكر ذلك الذنب وأن إتيانهم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب ولا قال أحسن بكم بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.
انتبهوا أيضا فائدة ثانية، يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وأحسن إليكم إذ جاء بكم بدء، لا أحسن برضو إليه، فمجيئكم إحسان إليه، واجتماعي بكم واجتماعكم بي إحسان بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء، فجعل هذا من جملة ما أحسن الله عز وجل إليه. يا الله شوف المعاني هذه العظيمة يا إخوان. أعد تاني كلمة السعدي ثم قال وجاء
قال وهذا من لطفه وحسن خطابه
قبلها
قال وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانهم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب ولا قال أحسن بكم بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك
قمة الإحسان، أخلاق أنبياء، قمة الإحسان والصفح، قمة الإحسان والصفح، سبحان الله. قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، هذا جعلها من جملة الإحسان به وليس الإحسان بهم وإليهم. نعم.
قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، فالحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة، إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة،
وهذا معنى اللطف وهما خفي. نعم.
ويوصله إلى المنازل،
الله عز وجل يربي عبده ويوفقه ويسدده إذا كان صادقا وصالحا، فيختار الله عز وجل له ويوصل إليه من إكرامه وإنعامه ما يخفى على العبد مما يدبره، فقد يكون إكرام الله عز وجل لعبده ولطف الله عز وجل بعبده أن يوقع في محنة لتكون منحة بعد ذلك، فالله يختار ويدبر، ولهذا فالعبد يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ويمتثل أمره ويعلم أن ما سينزل به فهو خير له، إذا امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وقال سمعنا وأطعنا وكان في جميع أحواله وأطواره على ما قاله الله وقاله رسوله، فاعلم أن ما ينزل به هو خير له. قد يطرد الإنسان من بلد وهو الخير له، وقد يحرم الإنسان المال ويخسر وهو الخير له، وقد يفقد ولده وهو الخير له، وقد يجري عليه ما يجري من هذه الأمور في الدنيا وهو خير له، لكن أنت لا تدري أن هذا خير لك، لأن هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد أن الله يدبر أمره بما يراه هو سبحانه وتعالى وبما يختاره لعبده الذي يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والذي يدافع عن من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ولكن بين يدي المحن يا أخواني، المنح المحن، وبين يدي العطايا البلايا، ومن تأمل هذا في الأنبياء وأتباع الأنبياء وجد هذا المعلم بارزا. صدق من قال من السلف لما قيله أيبتلى الرجل أو يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. صارت سنة كونية فعلا دائما. شوف ابن عبد الوهاب يا أخواني، أول حياته وآخر حياته. شوف ابن تيمية رحمة الله عليه، من لطف الله عز وجل، شوف سجنات، سجنة والسجن ثم يموت، وكان من لطف الله عز وجل في السجن، ثم من لطف الله سبحانه وتعالى أن نشر علمه في الأفاق، هيأ له قبولا في الأرض وهو حي، ثم ازداد هذا بعد موته حتى صار إماما مجددا، الناس بعده عيال على كتبه. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى، هذا من لطف الله. وما ابتلاء أحمد كذلك إلا من لطف الله، من لطف الله عز وجل. انظر كيف جرت مجريات على يد خلفاء ثلاثة، ما كان المتوكل أولا ولا كان المتوكل في المنتصف، إنما كان الخليفة المتوكل الذي نصر الله به السنة بعد ماذا؟ بعد ابتلاء شديد وتمحيص عظيم، بعد مأمون ومعتصم وواثق، ابتلاء ذهب فيه من ذهب، قتل فيه من قتل، ضرب فيه من ضرب، سجن فيه من سجن، كان ابتلاء من أحلى ما يكون من أنواع الابتلاء. وكل هذا ليخرج أحمد بعد الضرب والاضطهاد وغير ذلك، ليخرج أحمد من هذا بإمامة لا تدنيها إمامة في من بعده، وهو إمام أهل السنة والجماعة، حتى إذا قيل هذا إمام أهل السنة والجماعة. وفي شيخ الإسلام نقول شيخ الإسلام، صار يغنينا عن أن نقول ابن تيمية أو غير ذلك، هذا مما أعطاه الله عز وجل إياه. والإمام المجدد، إمام الدعوة أيضا، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال الإمام المجدد أو إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. فهكذا نجد لطف الله، معنى هذا عظيم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يختار لهم على وجه لا يشعرون به ولا يضرون به. نعم. ولهذا قال ابن كثير إن ربي لطيف لما شاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره. نعم.
قال السعدي إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، إنه هو العليم.
من أمور يكرهها، نعم، يوصله إلى أمور ماذا؟ عظيمة ومنازل رفيعة، ها؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق أمور يكرهها، عن طريق أمور يكرهها. سبحان الله، سبحان الله. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام أكيد أنه كان يتمنى أن يبقى مع إخوتي وأبي وأبوي. طيب الأمر الثاني، أكيد أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يقع هذا من امرأة العزيز، أكيد أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يكون في السجن. لكن انظروا هذه من غياب، من غيرة إخوة إلى غيابة جب إلى امرأة العزيز إلى سجن بعد ذلك. يا الله، مراحل يوسف عليه الصلاة والسلام المبتلى حتى صار رمزا للصبر. إذا قيل يوسف فيوسف الصابر صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إن النبي تعجب من صبره وقال كما في الصحيح: رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طول ما لبث لأجبت الداعي. لما قال دعاه الملك لكنه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إذا ربي بكيدين عليه، أبى أن يخرج حتى يسأل، مع أنه معروف اللي سجن بضع سنين، بضع سنين. نعم، ربما تعلقت آماله بماذا؟ بصوت أقفال زنزانته، ويتمنى، يتمنى أن تفتح له الزنزانة يوما ما، ولو سجن يوما واحدا. الآن أنت ممكن تكون في أي مكان ولو بقيت فيه أشهر وكذا ما تمل، لكن إذا أدخلت السجن بدأ العد التنازلي من أول دقيقة، بدأت الأمنية متى تخرج. يعني السجن له طبيعة، نسأل الله عافينا وإياكم يا إخواني من هذا، لكن السجن معروف له طبيعة، طبيعة السجن، مش مثلا تبدأ الملل بعد 3 سنين؟ لا، أغلق الباب، بس أغلق الباب بلا العد. تخيل بقى أما تبدأ أنت تعود بالثانية، تعود بالثانية، فما تأخذ 9 سنين 8 سنين 7 سنين، تخيل 360 يوما في السنة أو 350 يوما بالهجري في السنة، اضرب في 5 في 6 في 7 في 8، وانت اصلا بتعد الثواني من اول ما يغلق عليك الباب، تعد وتشعر بطول وتشعر بملل وتشعر بكذا، ما بالك لما تأخذ السنين هذه؟ ابتلاء عظيم. وبعد كل هذا ويرسل اليه الملك ومع ذلك يقول ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن يديهن، ان ربي بكيدهن عليم. وخرج من هذا السجن الى التمكين. نعم، هذا كله يدخل في معنى إن ربي لطيف لما يشاء. ولهذا فلابد العبد أن يخرج من حول وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، ومن تدبيره إلى تدبير الله، بشرط. لأن انتبهوا يا أخواني، كل واحد بيعتبر نفسه يوسف عليه الصلاة والسلام والذي صبر وكذا، وكل واحد بيعتبر نفسه أحمد بن حنبل الذي امتحن وكذا. أنا ما إخال داعية تقريبا يتعرض لشيء إلا وجرج عن نفسه، هو أحمد الذي ابتلي، وهو يوسف الذي ابتلي، وهو كذا الذي ابتلي. أزعم أن دعوة أن هذا الابتلاء الذي يكون على ابتلاء أحمد وكذا أنه كالسلفية، كما يدعي كل السلفية، وأنا السلفي وغيري لا يعرف عنها شيئا، فكذلك كل يدعي أنه أحمد ابن حنبل، وكل يصبر نفسه بأحمد ابن حنبل. أحمد ابن حنبل صبر في السنة الظاهرة الواضحة المعروفة. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على هذه الابتلاءات التي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تغفر وترحمني أكن من الخاسرين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. كذلك أحمد رحمة الله عليه بعد هذه الاعتزالية بدأ لهم ذلك. هذا أمر واضح، الإنسان ما يخادع نفسه، ولهذا يعرض نفسه على القضية. هل قضية هي قضية أحمد رحمة الله؟ أنا في أي شيء مبتلى؟ أنا مبتلى، أنا خارجي وقتلني سلطان، أقول أنا مبتلى؟ زي سيد قطب مثلا يقول هذا مبتلى، وهذا الرجل الذي والذي والذي التكفيري هذا الذي يريد إحداث انقلابات في الدولة والذي والذي. أنا حسن البنا اللي بيكتب عن مآثره اللي ما وجد من يشيعه، هذا صاحب الاغتيالات وغير ذلك. نعم، أنت مين؟ أنت أبو بكر البغدادي اللي قتلته أمريكا، وهذا شرف عظيم، ولا أنت أسامة بن لادن اللي قتلته أمريكا؟ ما هو أنت من بالضبط؟ ما كل أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل خارجي ولا أحمد بن حنبل الإخواني؟ أحمد حنبل من؟ ويوسف عليه الصلاة والسلام من؟ قضية التوحيد، أنت في سجنك تذكر هذا ولا في سجنك تعلم التكفير؟ أحد الإخوة يخبرني له عم 9 سنين تكفيري، 9 سنين سجن، ويخرج منه من السجن إلى الآن من أشر من يكون أيضا وأشد من يكون. علمه السجن كثير وليس قليل، يدخل بمنهجه فيخرج أضعاف حنقه. بعض إخواننا كان أبوه كذلك 13 سنة تقريبا وخرج من السجن بفكره، تظنون أن السجن هذا يرجع عن فكر؟ قليل جدا، قليل قليل، لكن يخرج مثل الذي يدخل سارقا يسرق سرقة معينة، سرقة سيارات ولا سرقة شقق، يطلع متخصص خلاص، حضر دكتوراه، خد أكثر من إيه؟ أكثر من تخصص، كان تخصص واحد خرج كذا. ومنهم من يدخل في قضية معينة فيخرج السارق ويخرج كذا ويخرج كذا إلى آخر ذلك، ما ينتفع ولا يستفيد. فكل بيدعي إن هو يوسف عليه الصلاة والسلام الذي سجن، وأحمد الذي ضرب، لكن لابد الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه. فعلا قضيتي أنا؟ ألا الناس بترد علي ليه؟ الناس بتحذر مني ليه؟ العالم كله مقلوب علي ليه؟ هل أنا فعلا البغدادي ولا أنا قطب ولا أنا قرضاوي ولا أنا الحمساوي ولا أنا من. لابد أن الإنسان يراجع نفسه قبل أن يصبر نفسه بالأنبياء جرى عليهم، الصالحون جرى عليهم، العلماء جرى عليهم، بقضية، قضية التوحيد. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخر ما ذكر. ويسأل عن رؤية، إن نراك من المحسنين في السجن، إن نراك من المحسنين. فالقضية معه في سجن، قضية التوحيد وهي وقضية العفة قبل أن يدخل. وانظروا إلى هذه الأخلاق بعد أن خرج واجتمع بإخوته. أحمد بن حنبل نفس المسألة يا إخوان. شوف ماذا جرى من خلفاء الدولة العباسية، شوفوا ماذا جرى، وماذا جرى على أحمد، وماذا جرى على علمة الإسلام. يا الله، ومع ذلك الدماء، الدماء. لما أراد أن يخرج ولما قال أخشى الفتنة، قالوا يا إمام ألست في فتنة؟ أنت في فتنة. قال تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة، أنا مش مشكلة، أنا أضرب لكن لا تضرب الأمة بي، أنا أقتل لكن لا تقتل الأمة بي. كأني بأحمد يحاكي قول فعل عثمان رضي الله عنه الذي علم أنه مقتول وما أراد أن يقتل واحد بسببه، حتى منع من يدافع عنه وأراد أن يدفعهم بالأسهل، وقال لهم بعض ما عنده عسى أن يرجعوا. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر روما فلو جنف كنت أنا؟ ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فلو جنف كنت أنا؟ ألم يقل؟ أراد أن يدفعهم بالأسهل، لكن من دفعوا، من دفعوا بهذا ومنع حتى في إماء في, 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 في عبيده. قال لا يبلغني أن أحد منكم لم يدفع بسيفه وكذا إلا كان حرا ورفض. الصحابة كانوا يعرضون أنفسهم فداء لعثمان لكنه أبى أن يدافع عنه أحد، وآثر نفسه وآثر الأمة بنفسه رضي الله عنه. وأن يجعل فتنة، حتى سبحان الله يصلي بالناس إمام فتنة، إمام، ويسأل عثمان نصلي وراءه ومحبوس في الدار، نصلي وراء إمام الفتنة هذا؟ قال الصلاة أحسن ما تأتون به كذا، وأمر بالصلاة خلفه حتى لا تضيع الصلاة. ما هذا؟ سبحان الله. وأحمد رحمة الله عليه يقول الدماء الدماء. ولما قال أخشى الفتنة، قالوا ألست فتنة؟ قالت لك فتنة خاصة، لكن يخشى الفتنة العامة. دول أئمة السنة، ليس الذي يسعى في الفتنة العامة، ليس الذي يسعى فيها. تكفيريون والإفساديون ومشايخ الثورات عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله إن لم يسبق في علمه ذياتهم أن يفضحهم، نسأل الله أن يفضحهم من يسقط راياتهم. والله ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم دعاة الثورات هؤلاء. كم صنعوا في الأمة، مردوها، علموها التمرد على الحكام، علموها التمرد. في واحد من هؤلاء يدعو السلطان بالصلاح والمعافاة، في واحد هؤلاء يدعو بصلاح البلد وبلاد المسلمين، في واحد يدعو لهذا لهؤلاء؟ لكن دول أصحاب دماء، أصحاب ثورات. ترى الفتاوى إيه؟ فتاوى ونشاط يا أخواني. تجدون هؤلاء في أزمنة الفتن نشاط عجيب، نشاط عجيب. تأزيز ربيع عربي ويضحكون ويفرحون. شوف نصر العمر، وشوف محمد العريف، وشوف هؤلاء كيف كانوا يقولون، وشوف تاريخ السويدان. شوف مجموعة يا أخوان، وحاكم المطيري وحسان ويعقوب، وكل دول يا أخواني في أزمنة الثورات ماذا يصنعون يا أخوان؟ شوف ماذا يصنعون، يقدمون الثورات في أي بلد للأمة على أنها حدث جلل. من أول ثورة الجزائر في أول التسعينات بتاريخ نصراني، انظروا ماذا كانوا يمدحون، ماذا كانوا يفعلون. وأحمد يقول هذه فتنة خاصة، لكن يخشى الدماء، يخشى أن تكون الفتنة عامة. طيب ومع كل هذا يرد عن أحمد رحمة الله عليه الاستغفار له. عجيب والله، أخلاقه به، أخلاقه يا أخوان. هو رجل كان في بروج مشاهدة ما ناله الذي ناله، عجيب. ولهذا ابن معين يقول يريد أحمد أن مني أن أقوم مقامه، ويقول بعضهم إن أحمد أدخل النار فخرج ذهبا أحمر أو ذهبا مصفى، وقال بعضهم إن أحمد قام مقام الأنبياء، مقام الأنبياء. فلهذا تجد سبحان الله دعاة السنة ليسوا دعاة فتنة، فعلا يصدق فيهم رجل بأمة، وليس رجل فتن أمة، وليس الرجل الذي فتن أمة. متى فتن صاحب السنة الأمة يا أخوان؟ متى يا أخوان؟ أحد إخوانكم، مع إني ما هو بطالب علمي لكن الحمد لله على المنهج يعني، فجالس في مجلس في عميد جامعة كذا كلية كذا وكذا ناس يعني. فالمهم فلما الأخ تكلم بالسنة، هم عوام منازل بس عوام ليسوا أصحاب فكر، سبحان الله. أول ما أخ تكلم قال إيه ده؟ إيه ده؟ الله أكبر. قال في ناس فاهمة كده؟ ده أنا والله أقول يا رجل، ده أنا والله نفسي أقول إن الناس دي ورطوا الأمة، نفسي أقول إن حماس دي اللي دمرت، مش لاقي، ده أنا خايف أقول. قال أنتوا كده؟ ما شاء الله، ايه ده؟ ايه ده يا رجل؟ انا نفسي اقابل الشيخ هشام بتاعكم ده ايه ده؟ ما هذا المنهج والله عامي؟ ما فيش بقى دخن الاخوان ولا دغل التكفيريين ولا كذا، فعلا هو هذا. ها؟ فقال اخر والله شوف الشيخ عمي هذا، هو عم واحد موجود كان ايام الثورات ضد عمه بقى، قال له شوفه، وكان يقول لنا ايام الثورات في ثورات وما فيش كذا والبلد حصلها دمار، وصدق والله صدق، ما جاء الدمار اللي بعد الثورة. الآن شوف هذا العوام الذين إذا اطلعوا على المنهج عرفوا هذا فعلا. فمتى فتن صاحب السنة أمته يا أخوان؟ ومتى جمل بدينه؟ هو بيجامل يا أخواني بدينه صاحب السنة؟ شوف مات الألباني ولم يفتن الشام، مات مقبل ولم يفتن اليمن، إيه والله يا أخواني، مات ابن باز ولم يفتن المملكة، مات هؤلاء العلماء، مات حامد فقي وخليل الراس وعبد الرحمن الوكيل وعبد الرزاق عفيفي، ولم يفتنوا أهل مصر، إنما فتنهم حسن البنا، إنما فتنهم سقوط، إنما فتنهم القرضاوي، إنما فتنهم الإخوان المفسدون، هم الذين فتنوا الناس في الجزائر، هم في تونس، هم في السعودية، هم الذين أخذوا الناس من تحت أقدام العلماء ومن حجور العلماء ليربونهم على الإفساد. حتى تجد تعرف من السعودية ولا تعرف الشباب السعودي هذا الشباب السعودي في المقدمة عند تنظيم القاعدة والدواعش، وزمان كان يقولون جاب في الشيشان، ده الشباب السعودي هذا في مقدمة التكفيريين. والسبب هؤلاء الذين سلمان وصفر وطريفي وما أدري إيه ونصر العمر والتريري وعائد القرني وعوض القرني وعلي القرني، كل القرني ذا، نعم هؤلاء. لكن فتنهم الفوزان؟ فتنهم العثيمين؟ فتنهم ابن باز؟ فتنهم ابن ابراهيم؟ اظن يا اخواني ده مثال حي، مثال حي. اولئك علماء فاتني بهم، اذا جمعتنا يا تكفيريون المجامع، يعني امثله واقعيه عمليه بخلاف الادله العلميه الاثريه. شوف فتنوا في كل عام، في كل بلد فتنوا الناس، كل بلد فتنوا الناس فيه. هذا شوف حسان ويعقوب وعدوي وهؤلاء اللي شبابهم كانوا وقودا للثورات، برهاني وعبد المقصود، حرب ضروس. لهذا تأتي بعد ذلك يقول الواحد تسمية هؤلاء ولا يقول عدم الإكثار من هؤلاء؟ ليه لابد أبد شباب يحتاج إلى كثرة كثيرة حتى تنقذ ما يمكن إنقاذه من بين أيدي هؤلاء يا أخوان، من بين أيدي هؤلاء. الله المستعان، الله المستعان. شباب مخطوف، إيه والله يا أخوان مخطوف شباب. جاءنا بعض الشباب بالأمس أول مرة يحضر. من أجل هذا نقول لكم سبحان الله، يعني أنتم تنظرون إلى شخص والشخص ينظر إلى مئات وأناس، سبحان الله. ده كان عنده شبهة كذا، وده كان عنده شبهة كذا، ده رد مشايخ لسه جاي أمس، واحد تاني نفس المسألة رد مشايخ جاي أمس، وهكذا يأتي الناس بالسماع. هذا بالسماع يأتون، سماع الحق وكثرة سماع الحق. فلهذا لا ينبغي أن تقنع نفسك أنك أحمد الممتحن والمبتلى، وأنك يوسف الممتحن والمبتلى. اعرف قضيتك، هل فعلا ناقش نفسك، رد على نفسك، اجلس رد على نفسك، ما الذي أنت فيه على السنة، وما الذي أنت خرجت السنة؟ هل فعلا قضيتك قضية أحمد؟ يعني أنت مبتلى بسبب أسماء وصفات، أنت مبتلى بسبب قدر، أنت مبتلى بسبب الإمامة، أنت مبتلى بسبب الحزبية، أنت مبتلى بإيه؟ أنت مبتلى بإيه؟ فعلا ابتلاك ابتلاء إما ولا ماذا؟ نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقول يوسف لأبيه وإخوته هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب، حفظا للأدب مع إخوته، وتفتيا عليهم ألا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال: وجاء بكم من البدو، ولم يقل رفع عنكم جهد الجوع والحاجة، أدبا معهم. وأضاف ما جرى إلى السبب، ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه، فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنا. وقال عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن.
يا الله يا الله يا الله، سبحان الله. من تهاون
بالأدب،
نعم، حرم السنن. الله أكبر. نعم.
قال عبد الله بن
ولهذا
المبارك:
كانوا يطلبون الأدب، الأدب. إخواني إحنا في واد والسلف، واد والله، والله إن أخشى إخواني مع هذه الأثار أن نكون كاذبين في هذا الطريق. سبحان الله سبحان الله. يعني عسى الله أن يبلغنا مرتبة نحب القوم ولسنا ولما نلحق به على الأقل، لأن صعب يا أخوانا أن نكون هؤلاء إخواني، أن نكون مثلهم. يعني نخشى ألا نحوز هذه حتى نحب القوم ولما نلحق به، فقد تكون المحبة مدخولة وليست صادقة. يا الله، كأنما أنبياء تتكلم يا أخوان، يعني من مشكات النبوة يضعون قوالب وقواعد كأنما نطق بها نبي. ولهذا هو نفسه يحكي عن نفسه أنه طلب الأدب 30 سنة، وطلب العلم 20 سنة، طلب الأدب 30 سنة، كانوا يعنون بذلك ويعتنون بذلك. والأدب ظاهر وباطن، فمن حرم الأدب ظهر عقب في الظهر، ومن حرم الأدب في البطن عقب في الباطن. وكانوا يقولون: إذا حرم الأدب حرم السنن. نعم، الله أكبر. نعم.
قال: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. وقول الصديق: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال: فأخبر أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة.
فلطيف خبير عليم، ثلاثة متقاربة، ثلاثة أسماء متقاربة. بعضها أدق من بعض، عليم ولطيف وخبير. نعم.
قال: وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، فكان ظاهر ما امتحن
مثل عفو وغفور، مثل رحمن ورحيم، مثل قوي وقدير. نعم.
فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا، ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه وسجنه، محنا ومصائب وباطنها نعم وفتحا جعله الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة.
لكن هذا يحتاج صبر ساعة واستقامة نفس. استقم كما أمرت واصبر كما أمرت واتبع ما يوحى لك واصبر حتى يحكم الله. اتبع واصبر. آخر آية في هذه السورة، سورة يونس: واتبع ما يوحى لك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اتباع وصبر، اتباع وصبر. ما في صبر بدون اتباع، ولا اتباع بدون صبر. إن اتبعت وامتثلت ثم صبرت بجميع أنواع الصبر كانت المحن منحا وكانت البلايا عطايا. واعلم أن ما يقع بك خير محض، فهمت ذلك أو لم تفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له. بشرط الاتباع. لهذا احذر التبرير لنفسك والتمرير لتصرفاتك. من رزق نفس تكثر المشاكسة وتكثر المحاسبة وتكثر المراجعة فقد رزق الخير كله. ومن رزق بنفس تكثر التبرير والتمرير والتعليل، إن ذكر المظلومون فهو على رأسه، لا يمكن أن يكون ظالما، وإذا ذكر المضطهدون فهو على رأسهم، لا يمكن أن يكون مضطهدا، هو المظلوم، هو المبخوس حقه، هو الذي قدم، هو الذي فعل، وما أحد يفعل، وما أحد يكافئ، وما أحد. إن كان مع زوجة فالله يصبر عليها، زوجة تؤذي الليل والنهار. إن كان مع أولاد فهم الأشقياء. إن كان مع جيران فهو المظلوم. إن كان مع هذه نفس تخدعك هذه النفس تخدعك. لكن إذا حاسب نفسه سما إلى أخلاق الأنبياء، وأحيانا قد يعتبر أذى الناس له منه من الله، وانحراف الناس فيه وعدم تقوى فيه منا من الله أنه لم يجعله العبد الظالم بل العبد المظلوم، العبد المجني عليه لا العبد الجاني، العبد المأخوذ منه حقه لا الذي يأخذ. فيحمد الله على أن عافاه الله من هذا الخلق، ثم يلجأ إلى التعليل والتبرير. أنا فعلا سبب، وإن كان هو سبب ذرة، لكن هم يعاملون على أنه صار إزاء جبلا، لكن أنا أيضا يعني أنا أعطيت، أنا لو أنا لم أفعل هذا ما كان هذا، أنا لو كذا لو كذا لو كذا إلى آخره. أيضا أنا استعجلت مع الزوجة، يعني لو كنت صبرت، يعني لو كنت طلعت، لو كنت كذا، حتى هي برضو تعبانة طول اليوم ومرهقة ومع أولاد ومع كذا، برضو يعني كذا كان مفترض أن أنا أخذها شوية، يعني شوية هكذا مش ينبغي مش ينبغي مع إخوانك مع مع. فلو أن الإنسان رزق هذه النفس لكبرت وعظمت واتسعت. النفس يا أخواني تضيق بالإنسان، لكن لو عودها الجهاد ونفخ فيها من المروءة والمعاني العظيمة ستتسع. هي تتسع لا شك، تتسع ببطء، لكن سيأتي يوم تكون كونا فسيحا، لكن هي تتسع ببطء، لأن النفس تحب كذا وكذا، تحب الجمع، تحب العلو، تحب كما قال العلماء الذنوب أقسام، في ذنوب سبعية وفي ذنوب وفي ذنوب وفي ذنوب بهيمية وفي ذنوب ها، فعلى حسب عظمة، شيء يدعوك العظمة، شيء يدعوك إلى الافتراس، شيء يدعوك إلى. فالنفوس تأوي إلى هذا، لهذا العفو أصعب على النفس من الانتقام، معروف. البخل أصعب أو البذل؟ البذل أصعب على النفس من البخل. فتجد الأمور المذمومة أسهل على النفس من الأمور المحمودة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا نعمنا عن الإنسان أعرض ونأى بجنبه وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. لكن إذا كان الإنسان تقيا عاملا الصالحات على خلاف هذا. إذا نفسك تأوي إلى أمور، وهل منع أبا جهل من أن يسلم إلى نفسه هذه، ولا أبا طالب أن يسلم إلى نفسه هذه؟ فسبحان الله. فلهذا هو هذا معاني الأدب اللي بيقصدها السلف. الأدب لا تظن أن الأدب يعني أدب الطعام شراب، لا، الأدب العمل، الأدب القوة العملية اللي هي أخت القوة العلمية، وبهما تتكون تتكون من قوتين علمية وعملية، علمية وعملية، هي التي أوصى بها السلف وهي التي يطلبون بها، وصرح بها سفيان أن الإنسان إذا أراد أن يكتب حديثا وكذا طلب تعبد 20 سنة أو كما قال تعبد ويلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل عونه ورب نفسه على المعاني، حتى إذا نزل الحفظ بعد ذلك نزل على ماذا؟ نفس تتشرب، نفس تقبل، لأنهم يا أخواني ما كانوا يحفظون ليحدثون، كانوا يحفظون يتعبدون، ومن التعبد نشر العلم وبذل العلم. تظنون هو الواحد كان قصده دي يا أخواني ما هي بشهادة دراسية، أنا أريد أن أحفظ كذا 1000 حديث حتى أتعين في جامعة، لا يا أخواني أبدا أبدا، والله لو طلب السلف العلم علوا في الأرض ما وفقوا يا أخواني العمل به. لهذا هم أخشى الناس أتقى الناس. علم الحديث علمان، بنتكلم عن علم دراية وعلم الرواية، ده قسم واحد، هذا العلم المتعلق بالجهة العلمية. علم الحديث ظاهرا وباطنا يا أخواني، هذا علم الظاهر رواية ودراية، هذا علم علل وعلم رجال وعلم أسانيد وعلم كذا، ده علم يا أخواني علم ظاهر. إنما اللي عند السلف وللأسف لا نترجم لهم به، إحنا مع البخاري مع البخاري رواية ودراية، مع أحمد رواية ودراية، مع الأوزاعي مع مالك مع أئمة الحديث يا أخواني رواية ودراية فقط. ده حظنا يا أخواني من علم هؤلاء. أما جانب عملي، أما خشية، أما تقوى، أما تقوى بارزة مع الرواية والدراية، هذه ما تجدها. أحمد يهضم نفسه، يهضم نفسه أحمد، إمام وطالب طويلب، يلتمس بيوت من يروي عنهم. أي نفس هذه التي تحمل؟ لهذا والله يا أخواني يعني فيما أحسب هذا اللي الإنسان كان يشعر به في حس العلامة الألباني يعني كثير هم اللي يعتنون بالحديث، لكن شفت يعني ترى الرجل تشعر وتحسبه والله حسيبه، والله حسيبه اللي يعيش مع هذا العلم بعمل، يعيش مع هذا العلم بعمل، محب للسنة، وليس محب أن يكون عالما ولا، لكن محب للسنة، محب لها، محب لتطبيقها، محب للعمل بها، نحسبه الله حسيبه، نحسبه الله حسيبه. رجل تشعر في علم البركة، تشعر في تعليماته البركة، تشعر في توجيهات البركة، تشعر في مناقشاته. شيخ الألباني مناقشاته الحديثية هي مناقشات منهجية، هي مناقشات منهجية. الشيخ يسير المنهج مع الحديث مع العمل، أداء واحد. ألا ترون هذا يا إخواني؟ يعني لما تقرأ الألباني أو تسمع الألباني، ألا ترى أن الثلاثة مجتمعة؟ يعني حديث مع منهج سلفي مع عمل. الفوائد التربوية لتربي مع العمل، مع المنهج السلفي اللي بيقفز، وتعظيم السنة مع الجانب الحديثي، كل هذا ممزوج معا. يخطئ عند أخطاء، مين اللي ما عنده أخطاء؟ لكن أخطاء هوى، تراجعات كثيرة. لكن يتعبد ويخاف فيما نحسبه الله حسيبه. الشاهد أن هذا الأدب كما قال السلف، ما قال السلف هذا؟ ما نحن إلى كثير أدب أحوج منا إلى قليل العلم، أو كما قالوا إلى قليل من الأدب، أحوج إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الحكيم في أفعاله وأقواله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان النهدي عن سليمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. وقال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير. وقال أيضا: حدثنا عمرو بن علي.
طبعا ما في دليل أنها ينتهي إليها أقصى الرؤيا، ما في دليل على هذا. نعم.
وقال أيضا: حدثنا عمرو بن علي.
وليس لنهايتها حد في الشرع. نعم.
وقال أيضا: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا هشام قال حدثنا قال عن الحسن قال: كان منذ فارق يوسف ويعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق في الحزن قلبه، ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. وقال هشيم عن يونس عن الحسن: 83 سنة. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، فغاب عن أبيه 80 سنة، وعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 120 سنة. وقال قتادة: كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق: ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة. وقال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة، ثم قبضه الله إليه. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا، وخرجوا منها وهم 600,000 و70,000. وقال أبو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم 390 ما بين رجل وامرأة، والله أعلم. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف.
كل هذه أمور تحتاج إلى أدلة، ولا دليل على ذلك. نعم. نعم. كل هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قوله تعالى نعم. رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال ابن كثير هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة وأن يتوفاه مسلما حتى يتوفاه
حين يتوفاه
قاله الضحاك وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
نعم هذا فيه استشعار الأنبياء بفضل الله وأن ما هم فيه من فضل الله ولهذا يكلون النعمة إلى مسديها ويستندون النعمة إلى مسديها. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. ما هو الذي أتى الملك وما هو الذي جمع ما جمع وحصل ما حصل بجهده؟ إنما هذا من فضل الله عليه سبحانه وتعالى. رب قد أتيتني من الملك هو الذي أتاه وهو الذي يؤتي عباده فضله كما قال داود وسليمان ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال تعالى ففهمنا سليمان وقال سليمان عليه الصلاة والسلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهم أعظم الشاكرين الذين يسندون النعمة إلى وينسبون النعمة إلى مسديها وهو الرب سبحانه وتعالى. ثم التعليم وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيه التواضع وفيه طلب حسن الخاتمة أن يتوفاه حين يتوفاه على الإسلام. ثم يكون بعد ذلك الإلحاق بالصالحين من إخوانه من النبيين والمرسلين قمة التواضع والافتقار والإفلاس كما قال ابن القيم وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. تكون في قمة العمل وقمة الافتقار. لا تترك عملا مستندا على رجاء ولا تتجاوز في عمل مستندا على خوف إنما أنت العامل على ساق الاتباع والمفتقر. المنة تكون لله والافتقار يكون منك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إياك نعبد وإياك نستعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ما توفيقي إلا بالله. هكذا الأنبياء يعلموننا دروسا في الشكر والإنابة والتوكل والافتقار والإفلاس والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. في الصبر لا شك الأنبياء تفضلون في كل شيء. يقع التفاضل بين الأنبياء في المقامات هذه صبر ويقين وكل هذا يقع فيه طبعا تفاضل. أي فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل يعني كما كان أولو العزم يصبر فاصبر. هذا ليس معنى أن صبر النبي دون لكن اصبر كما صبر كما أمروا بالصبر وامتثلوه فامتثل أنت. والنبي امتثل فكان خير الصبر. النبي ما فقه أحد في معنى من المعاني. ها؟ أنا أقول هذا يعني ليس معناه من أدنى لأعلى ولكن تذكير مثل ما قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك. ليس معناه أن هو في ثبات فؤادي أقل لكن النبي الله عز وجل يعطيه مادة يتأسى بها فتأسى بهم كما قال تعالى أولئك الذين ضلوا فبدأ مختلف وفاقهم تأسى بهم وفاقهم. فحينما يقال مثلا لك ما يقال لك افعل ما فعل مثلا فلان ليس معنى أنك ستكون أقل، لكن هذا تذكير لك، تذكير لك اصبر واثبت كما صبر فلان وكما ثبت فلان، وقد تصل أنت إلى من إلى أعلى من فلان. نعم، فهو على رأس أولي العزم من الرسل الخمسة، وأولي العزم أولئك أعظم الرسل ثباتا وصبرا. نعم، مثل أيضا اللهم صل وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لا 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 يشترط يعني أن يكون الإنسان من يدل على اقتداء به يكون أعلى منه. نعم، لفظ إيه؟ يعني اللهم صبرا كصبر أيوب، هذا يعني إشارة إلى صبره بس، وليس إشارة يعني فضيلة صبره، لا إلى أفضلية صبر على غير. فما يقال يا صبر أيوب هو ما بيدعو الصبر، يا صبر أيوب مثلا، يعني اللهم ارزقني صبرا كما رزقت أيوب صبر. فالياء هنا ليست لنداء، يعني ليست يراد بها النداء. نعم نعم، ومثل والله أعلم يا بركة دعاء الوالدين أو شيء، فهذه يعني اللهم ارزقني وبارك لي بدعاء الوالدين. نعم نعم، هات كده ابن باز، هنشوف كده ابن باز، شوف العلماء، شوف يا بركة دعاء الوالدين هكذا.
سؤال الشيخ ابن باز، بعض الناس يقول يا صبر أيوب، أجاب الشيخ يقول يا الله وفقني، ما هو يا صبر؟ الصبر ما يدعى، يقول الله
هذا لو صح، لو كانت الياء دعاء يا صبر أيوب، لكن هذا على المحذوف، يعني يا الله ارزقني صبرا كما رزقت أيوب. نعم،
يقول اللهم ارزقني الصبر الجميل هذا طيب، أو يقول اللهم ألهمني الصبر على طاعتك والصبر على محارمك ولا أسأل البلاء، يقول اللهم ارزقني الصبر على ما قضيت والصبر على ما أرتني إلى آخره.
إيه هذا الدلالة على الأكمل، هذه ما في مشكلة، لكن من جهة الجواز يعني يقول الصبر ما يدعى، صح وما يدعى، ما أحد يدعو الصبر، لكن هذا على المحذوف، هذا على المحذوف، وليس يا صبر أيوب على ظاهر أنه يدعى يعني، أو يا بركة دعاء الوالدين أو شيء من هذا، هذا كما قلنا هذا على محذوف. الأكمل إيه؟ دي مسألة أخرى، يعني الأكمل هو الأكمل في السياق، ومعروف القاعدة ابتعد عن الإجمال، كلما كان الأمر أوضح لك بنبين الحكم نفسه بقى، الحكم حكم العبارة وليس الأفضلية وليس الأولى ماذا أقول، حكم العبارة هل هذه من هذا القبيل، ودعاء الصبر، الصبر ما يدعى، الصبر ما يدعى، لكن هي على المحذوف، هي على محذوف، يعني يا الله ارزقني صبرا كما رزقت أيوب صبرا. نعم نعم، كل هذا يا فرج الله، هذا كله تجد هذا. في أحد؟ أي نعم، شوف هذا أكيد فيه فتاوى، فيما يا بركة دعاء الوالدين يا صبر أيوب، تجد فيه هذا. أي نعم، لكن ودينا التعليل يعني، لأنه الشيخ يعني قد يفهم من الشيخ من كلام الشيخ ابن باز يعني أنها محظور، فيها معنى محظور، لكن لو في كلام لعثيمين ولا كذا يكون أوضح، لأنه بيفصل هذه التفصيلات. ها؟ ها؟ نعم. لا، لكن كلام العلماء فيش في نص، لكن جمعوا في موضعين، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم تعيينهم بالخمسة هؤلاء اللي جمعوا في موضعين في الأحزاب والشور. نعم، تقول يعني عندك؟ نعم.
قال السيد رحمه الله تعالى: ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذية المكذبين المعاندين له، وألا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من الرسل، سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقوف لأثارهم والاهتداء بمنازلهم، فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله.
تمام. نعم نعم. صفر؟ لا، ما في دعاء صفة، لا تدعو صفة، صفة معنى لا يدعى، لكن تدعو الاسم، تدعو الله عز وجل بأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الصفة ما تدعى صفة معنى، ما تقول يا رحمة يا قدرة، إنما تقول يا رحمن يا قدير. حتى شيخ الإسلام شدد في ذلك، وأن من دعا الصفة وقصد ذلك كفر. نعم.
كلم الشيخ
السعدي. نعم. إيه؟ أي بس هو دعاها استعاذ، استعاذة غير. نعم.
الشيخ السعدي.
الاستعاذة بالصفة جائز، دعاء الصفة لا، تستعيذ بالاسم والصفة وتدعو الاسم وتحلف بالاسم والصفة، تستعيذ بالاسم والصفة وتحلف بالاسم والصفة وتدعو الاسم دون الصفة. نعم.
كلام الشيخ السعدي في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أيمشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت لديه فضائل وخصال فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم.
نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى. ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم، كما قال قتادة قوله والتوفني مسلما وألحقني بالصالحين لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها فاشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما تمنى نبي قط الموت قبل يعقوب عليه قبل يوسف عليه السلام. وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما. ويحتمل أنه أول من سأل ناجزا ذلك
نجاز ذلك
وهو ظاهر سياق قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا،
لكن بعيد أيضا، يعني لا يجوز في شريعتنا بل فيه التفصيل، مش لا يجوز مطلقا، يعني سؤال الوفاة ليس ممنوعا مطلقا وإنما مقيدة، اللهم توفني ما علمت الوفاة خيرا لي وحين ما علمت الحياة خيرا لي، يكون على هذا الوجه. وأما إذا وكذلك تتعلق بها معنى شرعي كالخوف من الفتن، أن يفتن إنسان فيسأل الرب عز وجل أن يتوفاه على السنة. أما الممنوع في شريعتنا فهي بما إذا كان لضر نزل به، فإذا كان لضر أصابه ونزل به فهذا يمنع الإنسان من أن يدعو الله عز وجل بالوفاة وكذا جازعا. أما إذا تعلق بها معنى شرعي فهذا لا حرج، هذا لا حرج، إذا تعلق بها معنى شرعي هذا لا حرج، والأكمل أن يقول هكذا اللهم أحييني ما علمت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا أفضل، ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إلا فتنة يخشى على نفسه منها فيسأل الله عز وجل. فلو سأل الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به ولا حرج. ومريم قد قال الله عز وجل عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فتمني الموت في هذا لا إشكال فيه إذا احتف به معنى شرعي، لكن الممنوع هو أن الإنسان يدعو لذلك جزعا وتململا مما قضى الله عز وجل، فإن دفع إلى ذلك عدم الصبر والجزع فهذا ممنوع، وإن دفع إلى ذلك الخوف من الفتن وكذا فهذا لا بأس به. نعم، شوف تمني الموت. نعم نعم.
قال النووي وفي الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر.
نعم، وفي الحديث
التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف.
تمام تمام.
قال الإمام أحمد.
نعم، شوف كلام العثيمين بعض أيضا في تفصيل.
قال علماء العثيمين رحمه الله تعالى ولا ينافي ذلك أيضا قوله تعالى في مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فإنها لم تتمنى موتا عاجلا لكنها تمنت موتا قبل هذه الفتنة، يعني يا ليتني مت ولم أفتن هذه الفتنة، فهو تمني الموت إيش مقيد مت قبل هذا، يعني
كلام من ده
العثيمين.
نعم،
يعني قبل أن أفتن، فذلك نقول لمنفاة بين هذا وبين ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لمنفاة بينه وبين قوله في حديث لم يذكره المؤلف وإن أردت بعملك فتنة فقبضني إليك غير مفتون، فإن هذا ليس دعاء بالموت ولكنه دعاء بماذا؟ بأن يموت على غير فتنة، يعني وإن تأخر موته فقبضني إليك غير مفتون. والحاصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمنى الموت مطلقا حتى وإن كان في أمر نزل به في دينه، ولكن إذا نزل به أمر في دينه بفتنة فليقل إيش اقبضني إليك غير مفتون. هكذا ينبغي، لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خير من الموت، ولهذا جاء في الحديث أن خير الناس من طلع عمره حسن عمله، اللهم اجعلنا منهم.
نعم، أعتقد له تفصيل في موضع آخر له تفصيل في هذا. نعم نعم، الموت والحياة. نعم، أورد في حديث إيه ما علمت نعم خير لي. نعم نعم.
سؤال ابن باز رحمه الله تعالى، السؤال هل الشخص أن يتمنى الموت لوجع أصابه؟ الجواب ليس له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقول اللهم حينما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا لا بأس به، يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي ودفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما أن يقول اللهم أميتني اللهم عندي الموت اللهم عندي الوفاة ليس له ذلك، لأن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا، قد تكون حياته فيها خيرا له، قد تمر عليه ساعات يكسب بها عملا صالحا يقرأ قرآنا يسبح الله يصلي يتصدق إلى غير هذا من وجوه الخير، فكل ساعة تمر بالمؤمن أو المؤمنة وكل دقيقة تمر بالمؤمن أو المؤمنة ينتفع بها ولو بقول سبحان الله والحمد لله إلى آخره. قال فعمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا لم يكتسبه من الخير صلوات وصدقات تسبيح تحميد تهليل قراءة قرآن استغفار إلى غير هذا من وجوه الخير. نعم
نعم. أخرى
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ورواه البخاري ومسلم وعندهما لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به،
هذه كلها يعني مقيدة بالضر مقيدة بمعنى، فيكون النهي على هذا المعنى، أما إذا تعلق بمعنى شرعي فلا بأس، لكن أن يخرج إلى الأكمل هذا الأفضل، لأن الإنسان ما يدرك أن ينزل به بلاء يكون شديد ويكون خيرا له. نعم.
قال ورواه البخاري ومسلم عندهما ولا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب ولكن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رافعة قال
رفاعة
ابن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك 3 مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. وقال الإمام أحمد
قال في حاشية ضعفه الألباني في المشكات. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس وهو سليم ابن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعون به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. تفرد به أحمد. وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به أما إذا كان فتنة في الدين.
يقول حاشية ذر أحمد وقال شعيب الأرناؤوط صحيح دون قول إلا أن يكون قد وثق بعلم فإنها زيادة منكرة. نعم.
قال وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت كما قال الله تعالى.
نعم. شوف هذا كلام ابن كثير حقيقة ابن كثير تفسير عظيم سبحان الله. يعني هو محط وسط بين مختصرات وبين مطولات كتفسير ابن جرير مثلا والقرطبي وغير ذلك محط وسط ومحط سلفية آمنة. يعني تفسير ابن كثير تفسير آمن تفسير سلفي. نعم.
قال كما
فإذا جاء مورد مسألة تحتاج بحث كفقه ذكر باختصار ورؤوس أقلام وإذا جاءت مسألة عقدية ذكر مذهب أهل السنة والجماعة وإذا جاء ترجيح بين أقوال رجح كل هذا بتوسط مفيد ونافع فلا هو المخل ولا هو الممل. يعني لو الإنسان اقتصر على تفسير لو يقرأ تفسير واحد طبعا ولا ننصح بالإنسان يقتصر على تفسير لكن لو يقرأ تفسيرا واحدا فتفسير ابن كثير رحمه الله. نعم. نعم. قال نعم فين ايه لا يبدو الحديث يبدو الحديث ايه نعم لا بس يمكن اصله لكن باللفظ هذا لا يمكن اصل الحديث في الصحيح. نعم لا يتمنى أحدكم الموت هذا الصحيح. طيب نقرأ البحث الأول ونقرأ.
قال هذا فيما إذا كان الضر خاصا به أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت كما قال الله تعالى إخبارا عن الصحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما جاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت فيقول القائل أن لها هذا ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا وانطق الصبي في المهدي بأنه عبد الله ورسوله وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن عاصم عن عمر
عن عمرو عن عاصم
عن عمرو عن عاصم عن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان يكرههما ابن آدم الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. ف فعند حلول الفتن في الدين يجوز.
هذا قال في حاشية رواه أحمد صحيح، رواه أحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيح، يعني اثنتان يكرههما ابن آدم: الموت وقلة المال. الموت، والموت خير المؤمن من الفتنة، وقلة المال، وقلة المال أقل للحساب. صحيح الإنسان يتمنى كثرة المال، لكن لو علم أنه سيكسر بكثرة ماله حسابه وسؤاله، للحديث يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، فأن تسأل 5 مليون سؤال عن هذا ولا تسأل سؤالا أو سؤالين. فلا شك أنه كلما كثر المال كثر السؤال، لأن مع كل مال ماذا؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقت. نعم.
قال: فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر إمارته لما رأى أن الأمر لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة، قال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. وقال البخاري رحمه الله تعالى لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم توفني إليك. وفي الحديث إن الرجل ليمر بالقبر، أي في زمان الدجال، فيقول: يا ليتني مكانك، لما يراه من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. وقال أبو جعفر الطبري: وذكر أن نبي أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. ثم قال: ذكر من قال ذلك. قال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن صالح البري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله وأقر عينه خلا ولده نجيا، فقال بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعدا. قالوا: يا أبانا، إن أتيناك في أمر ولم نأتك في مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله حتى حركوه. والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال: ما لكم يا بني؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قال: أولستما قد عفوتما؟ قال: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئا، إن كان الله لم يعفو عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لنا، فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفى عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرة عين في الدنيا أبدا لنا. قال: فقام الشيخ فاستقبل القبلة، وقام يوسف خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين. قال: فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم 20 سنة. قال صالح المري: يخفيهم. قال:
يخيفهم. فلم يوجب فيهم 20 سنة. قال صالح المري: يخيفهم.
قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل عليه السلام على يعقوب فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك، وأنه قد عفى عما صنعوا، وأنه قد اعتقد مواثقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدا. وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت
أوصى. نعم، فيكون والله أعلم أن مراد يعني ذكر ابن كثير مع الضعف التنبيه على هذا. نعم. أقصد إيه؟ إيه بس هذا عن يهود. هذا عن يهود يعني ليس عن المؤمنين. أنهم يحبون الحياة يعني. ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة. نعم.
قال: وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق، فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليه السلام.
يعني كل هذا يحتاج إلى أدلة وإلى ثبوت. نعم. تقول ابن رجب يقول في تمني الموت، أعطيني
قال ابن رجب رحمه الله: وأما تمني الموت خوف فتنة فإنه يجوز بلا خلاف. وذكر أيضا في لطائف المعارف: ومنها تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حينئذ، وقد تمناه ودعا به خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام.
نعم، كما قلنا هذا وائد أشبه. نعم، بالأدلة التي اللي هو نعم، يقول لفظ أحمد ها؟ لا، اللفظ انت ذكرته اللي انت ذكرته هذا فيه عندي من؟ عندي من؟ قال هذا الظاهر، يعني قد يكون ممكن أو اللفظة اللي يكون قد وثق بعمل، لأنه يقول هذه زيادة منكرة. نعم، أسر إيه مال لا يجوز لأحد أن يقتل نفسه أبدا. يقتل بيد عدوه، طالما هو مقتول يصبر ولو قتل بيد عدوه. لا يجوز، ما يجوز أن يقتل نفسه أبدا، خلاص ما يصبر حتى يقتل. هو إذا هو هيقتل نفسه يبقى إيه بقى اللي بيخشى بعد ذلك؟ طيب فليقتل بيد عدوه، يصبر حتى يقتل لو قتل بيد عدوه. فلا المرأة في السجن خوف الغصب لها يجوز أن تقتل نفسها، ولا الرجل في السجن خوف أن يفشي بأسرار بلده يقتل نفسه، إنما يصبر حتى يقتل بيد عدوه ويرجى له الشهادة. فتوى ليه؟ مش من اللي يقتل مين؟ الأسير يقتل نفسه؟ ده ابن إبراهيم؟ هات حتى لو وجدناها ما تجوز أبدا، ما يجوز، لكن أظن بعيدة. يعني شوف
السلام عليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول:
نعم،
قلتم فالله يدبر أمره يعني العبد بما يراه سبحانه، فهل يوصف الله بالرؤية في مثل هذا؟
يوصف ولا يخبر؟ يوصف ولا يخبر؟ يخبر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال أخ يسأل يقول: ما الفرق بين الحذف في صبر أيوب وبين الحذف الذي يقوله علي جمعة في مدد يا حسين، يعني مدد يا رب الحسين؟
يعني ما يقول مدد يا حسين، طلب المدد من الحسين، هذا في أي حذف فيه مدد يا حسين، طلب المدد من الحسين، فهذا معروف. اللي بيطلب مدد يطلب المدد من الحسين، ما في تقدير مدد يا حسين. لكن على الجمعة هو اللي بيخترع ان هو يقول يعني مدد يا رب الحسين. تمام، في فرق بين الحسين ورب الحسين، انما هذا سياق اللي هو يا صبر ايوب او يا كذا، هذا سياق عربي، يعني سياق اقصد يدعمه اللغة العربية ولا اشكال، لان ما في احد قط يدعو الصبر، انما ما في احد قط يدعو الحسين. فماذا قول يا صبر؟ فالذي يظهر هنا ماذا؟ إما تعجب، إما أن على القول يا صبر يعقوب، يعني اللهم ارزق صبر يعقوب، فهذا لا إشكال فيه،
هذا لا إشكال فيه على هذه اللغة على الوجه هذا، لأن الصبر ما يدعى عند أي أحد ولا فيه محظور شركة. نقول في واحد يدعو الصبر، ما أحد يدعو الصبر، صبر أيوب، لكن يقول يا صبر أيوب، يعني اللهم إني أريد صبر أيوب، صبرني كما صبرت أيوب. نعم إيه؟ أي رؤية هنا بمعنى يعني فإذا رأى الله سبحانه وتعالى كذا، يعني إذا أراد وإذا شاء وإذا كذا يخبر، هذا ما بالإخبار بالإيه؟ كلها واحد، يعني إذا عالم هذا أكمل، لكن يرى نفسها، فإذا رأى الله عز وجل ذلك كذا، رأى علم أراد شاء. لا حسب السياق، إذا رأيت أمر، أنا ما أقول لك كذا مثلا أنت، فإذا رأيت أمرا فافعل مثلا، فإذا رأى إذا رأيت كذا فافعل كذا، هذه ما فيها نظر، هذه ما فيها نظر، لأن رأى تأتي معنى علم وتأتي معنى أبصر حسب سياقها يعني. فلما أقول لك مثلا انظر أمرك الذي تريده، فإذا رأيت هذا الأمر فافعل، إذا رأيت هذا الأمر فافعل، يعني إذا أردت هذا الأمر واخترت هذا الأمر فافعل، وليس الرؤية البصرية يعني. نعم، فهذا يخبر عن الله عز وجل بذلك، فباب الإخبار أوسع. نعم نعم، فتوى الأسير اقرأ.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام، يقولون هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة؟
أن إيه؟
أن يضربوه بالشرنقة. فرنسيون يعني. قبل ذلك. قال: ويقول أموت أنا شهيد، مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب. فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله آمنا برب الغلام وقول بعض أهل العلم إن السفينة إلى آخره، إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة وهو مقتول ولا بد. هذا الموجود
يعني. إيه الأخير يقول وإنما التوقف،
قال إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة وهو مقتول ولا بد. هذا في مجموعة الوسائل.
أعد الجواب من أوله.
وقبل شيخنا قبل هذه الفتوى سائل قال: قال الفرنسيون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ويستعملون الشرنقات إذا استولوا على واحد من الجزائريين ليعلمهم بالذخائر والمكامن ومن يأسيرونه، قد يقولون الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا. قالوا: هذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، فهو يختص بما يبنيه بما كان حقيقة وصدقا. جاءنا جزائريون ينتسبون للإسلام يقولون: هل يجوز الإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة؟ ويقول أموت وأنا شهيد، مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب. فقلنا لهم: إذا
يعني يعطونه حقنة، هذا الحقنة يعني كأنما تغيبه يعني غيابا مخصوصا، بحيث أنه يستطيع أن يخبر بما علمه دون شعور. نعم.
فقلنا لهم: إذا
دون شعور منه، الله أعلم هل هذا يوجد ولا لا. نعم.
فقلنا لهم: إذا كان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله آمنا برب الغلام وقول بعض
يختلف آمنا برب الغلام، يعني قصة الغلام، يعني الغلام لم يقتل نفسه، الغلام قتله الملك. نعم.
وقول بعض أهل العلم إن السفينة إلى آخره، في الحاشية شيخنا ذكر السفينة، قال: إذا خيف غرقوها بالجميع جاز أن يلقى بعضهم.
هذه قرعة يقترعون،
استدلوا بقصة يونس عليه
السلام. هذه ما في مشكلة، هذه اقتراح وليس إلقاء باليد، يعني ليس هو قتل نفس، هذا فيه الاقتراع، ولهذا تقوم بالقرعة مثل ما جرى. نعم.
وذلك أن السفينة تلعب بهم الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق، فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة، إلى آخر المقال يعني.
نعم.
الكلام وقال إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة هو مقتولنا لابد.
نعم. نعم هذا لا يصلح أدلة، ولم يرد دليل في الشرع البتة على أن الإنسان يقتل نفسه أبدا، بل هذا آثم، هذا آثم، ولهذا ما صح حتى هذا في الإكراه، إذا أكره إما أن تقتل فلان أو نقتلك ما صح هذا، بل يقتل، وهنا نفس المسألة، لكن يمتنع، يمتنع عن ذلك ويستعصي، ولو قتلوا يبقى هم الذين قتلوا، هم الذين قتلوا، وممكن أنه أصلا يخبر بالأسرار ثم يقتلونه وخيف منه. إيه؟ نعم نعم نعم.
سئل ابن باز رحمه الله تعالى أسرى المسلمين إذا خشوا أن يؤتى المسلمين من
يقول ناحيته.
سئل أسرى المسلمين إذا خشوا أن يؤتى المسلمين من ناحيتهم إذ يخافون إفشاء معلومات هل يقتلون أنفسهم؟ الجواب لا، ما يجوز، لا يقتلون أنفسهم، يجتهدون في السلامة والحمد لله، لا يقتلون أنفسهم.
نعم أعد.
سئل أسرى المسلمين إذا خشوا أن يؤتى المسلمين من ناحيتهم إذ يخافون إفشاء معلومات هل يقتلون
نعم.
أنفسهم؟ الجواب لا، ما يجوز، لا يقتلون أنفسهم، يجتهدون في السلامة والحمد لله، ولا يقتلون أنفسهم.
نعم نعم، ما يوجد دليل أبدا على جواز قتل الإنسان نفسه، لا يوجد في الشرع دليل على جواز قتل الإنسان نفسه. أما الاستدلال بقصة الغلام فمعلوم ما فيها، فهو قد قتل بيد غيره، وأما الانغماس في العدو قتل بيد غيره، لا يوجد دليل البتة على أن الإنسان يقتل نفسه، لا يوجد في الشريعة أبدا، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.